لكن في الجملة النافلة تفترق عن الفريضة في بعض أشياء على الرغم من توفر القدرة في المكلف. فمثلا الذي يصلي الفريضة يجب عليه أن يصلي قائما ما دام أنه مستطيع، بينما يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا وإن كان مستطيعا للقيام، ولكن صلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القائم، وإلا يجوز أن يصلي قاعدا لكنه ليس كثواب من صلى قائما، لكن الصلاة صحيحة. بينما الفريضة إذا صلىها قاعدا وهو قادر على القيام فإن هذا لا يصح. أيضا كذلك مما تفترق فيه النافلة عن الفريضة استقبال القبلة في حال السفر، يعني إذا كان الإنسان سائر في سفره سواء كان في سيارة أو في طائرة أو على دابة، باختلف إذا كان يمشي على قدميه، فعلى كل حال إذا كان راكبا وأراد أن يتنفل كما لو أراد أن يصلي الضحى أو يصلي السنة الراتبة أو يصلي الوتر أو يصلي ما تيسر من صلاة الليل، ومركوبه سائر به كسيارة أو طائرة أو دابة، فإنه يكفيه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه حيث سارت به راحلته. ولو كان أيضا جالسا على مقعده فإنه يصلي وهو جالس ويومئ أيضا بالركوع والسجود. ويدلك هذا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن طرق الخير كثيرة، وأنك لم تكلف أن تقف براحلتك أو بدابتك أو سيارتك لتؤدي الصلاة كما تؤديها في الحضر، وإنما يكفي منك هذا، ولأن كل ذلك اشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى وعدم غفلة عنه وخوف منه ورجاء فيما عنده. فأنت تصلي على هذه الهيئة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وأجمع عليها أيضا المسلمون فيما يتعلق بصلاة السفر، فإنه يستقبل القبلة عند الإحرام تكبيرة الإحرام ثم يتوجه حيث اتجه جهة سيره، وفي الركوع والسجود يومئ إيماء. أما بالنسبة للراجل الذي يمشي على رجليه فيستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم أيضا يسير على قدمه حيثما اتجه سيره، لكن قالوا عند الركوع والسجود يتجه القبلة لأنه سهل عليه، يتجه القبلة ويسجد ويركع تاما. وبعضهم قال لا، إنه كحال من كان راكبا. فعلى كل حال التيسير في هذا ظاهر فلله الحمد والملة. أما في النافلة في البيت يعني في غير حق المسافر فإن هذا لا يبدو أنه يلحق به حال المسافر، لأن المقيم حاله يعني الأمر معه واسع وليس يعني هناك مشقة تعوقه، بين المسافر محتاج إلى أن يسير السير الذي يريد حتى يصل إلى مراده، بينما المقيم الأمر في حقه واسع فإنه يصلي الصلاة بتمامها ما عدا القيام كما قلنا، فإنه مأذون فيه أن يصلي المسلم القادر النافلة جالسا وإن كان قادر على القيام كما قلنا، لكن الأجر يتنصف بحيث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الأول حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته، يسبح يعني يصلي الصلاة النافلة تسبيحنا بمعنى صلاة النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، حتى ولو كان مستدبرا للكعبة أو كانت على يمينه أو على شماله. ويوتر عليها، يعني يصلي صلاة الوتر، ومعلوم أن صلاة الوتر ليست بواجبة على الصحيح، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. المكتوبة لا تصلى على الراحلة، وإنما ينزل الإنسان ويصلي، إلا إذا كان هناك مطر أو بلل طين في الأرض فإنه يصلي على راحلته. وفي رواية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. ومعلوم أن الذي جاء من مكة إلى المدينة تكون القبلة خلفه، تكون القبلة خلفه. وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في حال صلاة السفر. فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا في حال صلاة السفر. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. وفي لفظ رواه أحمد، وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. هذا أيضا يدل على ما سبق تفصيله من أن المتطوع في السفر يصلي حيثما اتجهت به راحلته، وأنه أيضا يومئ إيماء في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. هذا سائغ وجائز، لكنه لو أتى بالصلاة بتمامها بركوعها وسجودها فمعلوم أن هذا خير كثير، وإنما هذا أمر مرخص فيه لمن شاء. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد صلاة المكتوبة نزل إلى الأرض فاستقبل القبلة وصلى. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، يعني أنه عند استقبال القبلة فقط، عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ثم خلى عن راحلته، يعني تركها تتجه حيث أراد وإن كان الاتجاه على غير جهة القبلة. فإنما كان ذلك فقط عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، ثم باقي أعمال الصلاة يأتي بها وهو حيثما اتجه به مسيره. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي القاعدة الفقهية في القضاء والإعادة؟ الإعادة هي إعادة الصلاة حينما يأتي بها الإنسان غير تامة، مثلا وقيل له بالإعادة فإنه يعيد الصلاة. أما القضاء فهو أداء الصلاة بعد خروج وقتها، هذا هي القضاء. وهو في الواقع إعادة، من حيث إنه مجيء أو إتيان بالصلاة بعد خروج وقتها. ومعلوم أنه يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا يجوز لمسلم أن يخرج عليه الوقت وقت الصلاة وهو لم يصلي وهو غير معذور، فإن هذا لا يجوز. وعلى كل حال إن كان له عذر فكما لو كان نائما أو كان مغمى عليه أو أي عذر من الأعذار ثم أراد أن يصلي فإنه يقضي الصلاة حينما يستيقظ مثلا بالنسبة للنائم أو حينما يتذكر بالنسبة للناس حالا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني أنه حالما يذكر يصلي، وأما يعني ما يسأل عنه بعض الناس هل يؤدي الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر وهكذا، هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الذي يدل عليه حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها يدل على أنه حال الذكر وحال ارتفاع العذر فإنه يؤديها. ومن هنا فنحن نقول يصليها في أي وقت، فإنها في ذمته وعليه أن يبرئ ذمته في أقرب فرصة. ما هي أنواع النجاسات التي لم ترد في الكتاب والسنة؟ لا، هو الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، فما دل الدليل على نجاسته فهو نجس، وإلا الشيء الذي لا نعلم نجاسته فالأصل فيه أنه طهور، هذا هو القاعدة في هذا. ولهذا لا يقال ما هي النجاسات التي لم ترد في الكتاب والسنة، بل لعل السؤال بالعكس، يعني ما هي الأشياء النجسة في الكتاب والسنة، لأن الأصل هو الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. ومعلوم من الأشياء التي ذكرت كالدم والبول والغائط وبول يعني ما لا يؤكل لحمه، أما بول ما يؤكل لحمه ففي خلاف سبق القول فيه، والصحيح أنه ليس بنجس بوله، وكذلك أيضا الخارج منه ليس بنجس، أما الدم المسفوح فهو نجس، وبول الآدم وعذرته نجس، وكذلك ما لا يؤكل لحمه كبول الحمير وغيرها والكلاب هذه نجسة، والكلب كذلك أيضا نجس. فأشياء يعني وردت ودلت الأحاديث والنصوص على نجاستها، أما ما لم يدل عليه دليل فالأصل فيه الطهارة. كيف نوفق بين القاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك وبين الوجوب للمصلي أثناء صلاته إذا شك في عدد الركعات بالسجود للسهو مع أنه شك؟ لهو الإنسان إذا شك في صلاته، شك في عدد الركعات مثلا، هو شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، نقول له يعمل باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنه صلى ثلاثا، أما الرابعة فمشكوك فيها، فحينئذ يزيل الشك باليقين، على معنى أن يأتي برابعة لأنها مشكوك فيها والأصل أنه لم يأتي بها، على معنى أن الأصل أنها في ذمته وأن ذمته مشغولة بها، فلا يخرج منها أو فلا يخرج من العهدة إلا بيقين. ومن هنا نقول إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعة يبني على اليقين فيجعلها ثلاثا ثم يأتي بالرابعة، لأن الرابعة مشكوك فيها والأصل أنها في ذمته، فلا يبرأ منها إلا بيقين، ولا يكون اليقين إلا بأن يأتي بما شك فيه. وكذلك الحال بالنسبة للطواف وبالنسبة للسعي، شك هل طاف خمسة أو ستة، نقول تجعلها خمسة لأنه هو المتيقن، والسادس مشكوك فيه فلا بد أن تأتي به، حتى لأن الأصل عدم الاتيان به، وهكذا. هل يلزم المتنفل أي نافلة كانت القضاء والإعادة؟ هو ورد في بعض النوافل أنها تقضى كسنة راتبة الفجر والسنة الراتبة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة قبل العصر ثم قضاها بعد العصر أيضا يعني ليست راتبة، ليس هناك راتبة قبلية لصلاة العصر، ولكن كان يعني لم يتمكن من صلاتها فصلها بعد العصر. فعلى كل حال أن يقضي الإنسان النافلة لا مانع، وليس هناك ما يمنع من قضاء النافلة، وبخاصة السنن الرواتب وسنة الفجر على الخصوص فإنها تصلى بعد صلاة الفجر حتى ولو كان في وقت النهي، وإن كان الأولى أن يؤخرها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي. هل هناك نجم فوق الكعبة يقال له نجم القبلة وهو لا يتحرك في كل وقت؟ لا أعرف شيئا من هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النجوم علامات يهتدى بها، والناس تعرف هذا، والمسافرون والمتنقلون وبخاصة في الليل لا يعرفون اتجاهاتهم، وكذلك أيضا في البحر وفي غيره لا يعرفون اتجاهاتهم إلا عن طريق النجوم، وكذلك أيضا المسلمون يتعرفون على القبلة واتجاهها عن طريق النجوم كذلك. والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن جعل لهم النجوم علامات يهتدون بها، لكن أن هناك نجما خاصا للقبلة فهذا شيء لا أعرفه. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمتنمصة، فهل إزالة شعر الرجلين واليدين يدخل في باب اللعن؟ لا يبدو هذا، إزالة شعر الرجلين واليدين بالنسبة للمرأة لا مانع منه، حتى قالوا شعر الوجه لو أنه نبت فيها في لها لحية مثلا قالوا فلا أن تزيلها، إنما التنمص كمتعلق بالحاجبين ونحوها. أما إزالة شعر اليدين مثلا أو الساقين ونحو ذلك فلا أرى به بأسا إن شاء الله. الختان للمرأة مستحب، هل لو تركت المرأة بدون ختان يترتب عليه شيء مما لا يحمد عقباه سواء خالف الدين أو مخالفة للسنة؟ الختان نعم سنة في حق النساء وفي حق الرجال، وقيل أيضا أنه واجب في حق الرجال، فالمذهب عندنا أنه واجب يجب الختان، قالوا ما لم يخف على نفسه، وبعضهم استحبه استحبابا. وعلى كل حال المسلمون على الأخذ بهذه السنة في حق الرجال وهو الختان، وكذلك أيضا في النساء، ولكنه لو ترك ولم تختن النساء فإنه لا شيء في ذلك إن شاء الله، وليس هناك مخالفة في الدين تستلزم الإنكار. كيف نصلي في السيارة وكيف نسجد؟ كما قلنا بالنسبة للمسافر المتطوع فإنه يومئ إيماء في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. هل يجوز أخذ القبلة والاتجاه لمن كان خارج الحرم والبعيد بالساعة التي خصصت للقبلة نحو السهم للإشارة إلى الكعبة؟ نعم، إذا جربت وغلب على الظن إصابتها فلا مانع من الأخذ بها، وهي المعروفة بالبوصلة مثلا أو الاسترلاب، فلا مانع من استخدامه إذا وثق به وكانت آلة يعني يغلب على الظن صحتها، فلا مانع من استخدامها والاعتماد عليها. لأنها تفيد غلبة الظن. ومعلوم أن الناس أيضا يستخدمونها استخدامات أخرى، بخاصة المسافرين في أسفارهم، وتدلهم على تبين لهم الاتجاهات الشرق والغرب والشمال والجنوب إلى آخره، فهذا تفيد غلبة الظن، وما أفاد غلبة الظن فإنه يؤخذ به. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.